إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم موجز الأخبار العراقية. وجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأربعاء تحذيرا جديدا إلى الرئيس صدام حسين من مغبة عدم الانصياع لمطالب المجتمع الدولي في وقف مساعي تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل. ونقلت وكالة رويترز عن مقال كتبه بلير لصحيفة ديلي إكسبرس اللندنية، نقلت عنه قوله: إذا أخفقنا في الاستمرار بكبح صدام حسين فإن الوضع الهش في المنطقة قد يتحول بسهولة إلى أزمة عالمية حسب تعبيره. وأضاف بلير قائلا: إن القدرة على احتواء التهديد الذي يمثله صدام طيلة المدة الماضية لا تعني أن الخطر قد زال بحسب ما نقل عنه. أفادت وكالة أسوشيتد برس من بغداد الأربعاء بأن الرئيس صدام حسين رفض اقتراحات السعودية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يحتاجون أسلحة وأموالا وليس اقتراحات للسلام. وأشاد الرئيس العراقي بالهجمات الانتحارية الفلسطينية ضد الإسرائيليين، لافتا إلى أن أي محاولات لوقف الانتفاضة الفلسطينية هي كفر وجريمة بحسب تعبيره. الوكالة ذكرت أن ملاحظات صدام وردت أثناء اجتماعه أمس الأول مع فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرتها اليوم أجهزة الإعلام المحلية. ذكرت إحدى الصحف العراقية الأربعاء أن الولايات المتحدة ستحاول إعاقة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة العراق قولها اليوم: نعلم أن أمريكا لا ترغب في نجاح هذه الجولة من المحادثات، ونعلم أنها تحاول إعاقتها بقدر المستطاع بحسب ما نقل عنها. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة رويترز أنه مع اقتراب موعد المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي مع أمين عام المنظمة الدولية كوفي أنان غدا الخميس، يتوقع القلة من الناس حصول الأخير على إجابة بنعم أو لا من العراق حول عودة المفتشين. الوكالة نقلت عن فريد إكهارد الناطق باسم الأمم المتحدة قوله: إن المباحثات قدر تعلق الأمر بالأمين العام ستدور حول قرارات الأمم المتحدة وتتركز على عملية التنفيذ بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
اهلا 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 بالمستمعين الاحبة، اهلا باصدقاء النوافذ المفتوحة، اهلا بحمامه الزاجل الحامل رسائل من كل فج وصوب وبلد، اهلا بمن كاتبنا في هذه الحلقة ومن ينوي الكتابة في الحلقات المقبلة، ومن استجاب او سيستجيب لشعار البرنامج القائل: اكتبوا اكتبوا اكتبوا. هناك من يعاتب وله حق العتاب، هناك من يقول: تدعوننا للكتابة وعندما نفعل تهملون رسائلنا. هذا على الأقل ما يقوله فيصل عبد الغفور الذي كتب لنا رسالة إلكترونية سابقا، وكانت عبارة عن إعجاب بالبرنامج ملخصا في كلمتين بالإنجليزية وهما good job. وعلي الاعتراف هنا بأن صديقنا فيصل محق في عتابه، فلقد اهتممنا على الأغلب بالرسائل المطولة التي تطرح موضوعا أو تناقش رأيا، وأجلنا رسائل الإعجاب القصيرة على أمل أن نتناولها فيما بعد، غير أن الزمن يمضي والرسائل القصيرة تتراكم، ثم تأخذنا الحوارات الحارة إلى تأجيل آخر فآخر. فهل نؤجل هذه المرة رسالة فيصل والرسائل القصيرة التي أرسلها بعض مستمعينا؟
أبدا أبدا، إذا سمح باسل بتأجيلها راح أخذ على عاتقي تصحيح الخطأ مع الاعتذار للمستمعين، وإذا اعترض باسل بأن في هذا تعديا على حقوقة معد البرنامج فسأدعي أن المستمع محق دائما وهذا برنامجه، ولا يصح في هذه الحالة إلا الصحيح. شو تقول باسل؟
أقول لا فضل فوك لسببين. الأول لأن للسيدات حسب الأتيكيت الأسبقية على الرجال، وثانيا لأن مستمعنا فيصل أصاب الهدف ولم يبق لي سوى أن تتوسطي بيننا لنصالحه ونصالح بقية المستمعين ذوي الرسائل القصيرة المؤجل.
وأني قابل الوساطة والمصالحة ضرورية، لأن بعدنا نعيش تحت ظلال العيد ولازم ماكو واحد يزعل أبدا.
يا سعيدة للجميع، لكم وللمستمعين ولكل صديق كتب إلى هذا البرنامج.
طبعا أنا هم أقدم التحايا والتهنئة بمناسبة العيد، وإن شاء الله نبقى في أيام عيد في كل وقت وفي كل مكان، والتحية لكل مستمعينا في كل أنحاء العالم. إذا نبدأ بعد رسالة فيصل التي حيت البرنامج بجود جوب برسالة سليم أحمد، الذي كانت رسالته الإلكترونية بالإنجليزية أيضا، وفيها يقول والترجمة هي: سعيد ببرنامجكم والرجاء أعلموني أكثر عن موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت وشكرا.
هاي بسيطة أخي سعيد، أو العفو أخي سليم، عنواننا على الإنترنت هو www.iraqhurr.org. أكرر العنوان مرة أخرى www.iraqhurr.org. يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام، ودى وحبابي بجلحك سلام، عيونهم نامت غبت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام، عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
رسالة أخرى من مستمع وقع باسم الأسد، ومثلها من المستمع دخيل العلي، وثالثة من نهاد عبد الله، وكلهم يطالبوننا بمزيد من الغناء الريفي العراقي، وأعتقد أن زميلتنا زينب أولى منا بالرد، فهي التي أخذت على عاتقها مهمة العناية بالغناء وشؤونه، فماذا في جعبتك يا زينب؟
نرحب بالأسد والصديق دخيل وصديق نهاد وكل المستمعين في كل مكان، وأود أن أخبرهم بأن هناك برنامج اسمه مواويل يعد ويقدم مراسل الإذاعة من ديترويت فالح الدراجي، وهذا البرنامج أسبوعي ويعني بالغناء الريفي العراقي، ويقدم في يوم السبت ويعاد أيضا خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى البرنامج اللي أعد وأقدم آني صديقتكم زينب هادي. البرنامج هو لحن وفنان وفيه مقابلات مع المطربين والمطربات المتواجدين في دول المهجر، فأتمنى من المستمعين أن يتابعون هذه البرامج التي تعني بالغناء العراقي، وشكرا لكم.
طبعا زينب، بس نضيف معلومة أخرى، أنه أكو برنامج ثالث وهو من أجواءنا العراقية.
نعم صح،
اللي سوينا زميلنا خطير الشايع، لأن برنامج أسبوعي هم يتضمن كثير من التفاصيل عن الغناء العراقي، إن كان مقام أو إن كان غناء ريفي، والبرنامج يقدم كل يوم ثلاثاء.
شكرا حسين، ذكرتني بهذا البرنامج، وإذا معناها أن تقريبا ثلاث برامج تعنى بالغناء العراقي.
وجلا حبيبك لا خد وإلك وجلا حبيبك لا خد وإلك وجلا مثل هما حوك البشر
رسالة من المستمع رضا يقول فيها: استمع يوميا الى برامجكم، ولكوني ادرس العلوم السياسية واهتم باحداث المنطقة، فارجو ان تفيدوني بخصوص الحرب العراقية الايرانية. نقول للمستمع رضا اننا في السياقات وبين الحين والحين نزود مستمعين بمعلومات عن الحرب العراقية الايرانية، ونعنى بشؤون السياسة العراقية بشكل خاص، ونعتقد أنك ستتوصل إلى مبتغاك إذا تتبعت سياق المناسبات الخاصة التي نأتي على ذكرها عندما تستدعي الضرورة. وكما تعرف فقد مر على هذه المناسبة أكثر من عقدين، وكتب وروي عنها الكثير، وقد يكون الأفضل بالنسبة لك أن تراجع المصادر التي تؤهلك لتغطية كامل التاريخ الذي استغرقته هذه الحرب، ما دمت تسعى إليها لأغراض الدراسة الأكاديمية.
رسالة أخرى إلكترونية من مستمع وقع باسم عماد، واختصرها في جملة واحدة بدأها بشتيمة لا تصلح لعادتها أمام مستمعينا، واستكملها بجملة: صدام أحسن واحد بالعراق يا أولاد الكذا والمذا.
جوابنا على هذه الرسالة قد يثير عجب المستمع عماد، فها نحن نذيعها كما هي حرصا وإيمانا بإيصال رأيه، هذا إذا صح اعتبار الكلام النابي رأيا أو أسلوبا تنص عليه حقوق النشر. ويحق لنا هنا توجيه نصيحة لمن يضيع فكرته مسبقا بما هو غير مقبول عن طريق لجوئه إلى الشتيمة، فليس من شك أن اللغة في هذه الحالة سترتد ضد صاحبها وستضعف حجته.
لذا سنطلب من باب التمني من مستمعنا عماد أن يضع هذا الجانب في اعتباره في المستقبل، وأن يغذي موضوعه بالحجج والمعلومات بدلا من الشتائم، وسيرى أننا نفسح المجال لكل رأي أيا كان قائله. وعلى أي حال لك يا عماد أن تعتقد أن صدام أحسن واحد في العراق، فهذا رأيك ولن يحسدك عليه أحد، كما لن يجبرك أحد على تغييره، ولا تنسى أنك رقم واحد بين 20 مليون عراقي.
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، ما ظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول، 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 ما ظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي كل حالي
مستمع آخر هو محمود عين الأحمدي من السويد، يخطئ ما جاء في رسالة منهل العلوسي المذاعة في العدد الماضي من برنامج نوافذ مفتوحة، والتي فيها يقول إن الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 14 من تموز لم يضعوا في برنامجهم قتل عائلة المالكة.
ويسترسل المستمع محمود فيقول: وأود أن أذكر هنا بكتاب الدكتور لطفي جعفر فرج الذي صدر مؤخرا بعنوان الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق، وفيه يقول في الصفحة 219 أن الاجتماع المهم والحاسم لتقرير مصير الملك والعائلة المالكة جرى يوم 11 من تموز بين كل من الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقيد عبد اللطيف الدراجي والسيد رشيد مطلق، وتقرر في هذا الاجتماع القضاء على كل من عبد الإله ونور السعيد. أما مصير الملك فقد طلب عبد الكريم قاسم من رشيد مطلق زيارة كامل الشادرشي واستشارته في الموضوع، وكان رأي الشادرشي أنه ضد عملية القتل سواء تعلق الأمر بالملك أو بغيره، لكن عبد السلام عارف كان مصرا على القتل لئلا يتخذ وجوده حجة لإنقاذ الملكية من قبل القوى الأجنبية، وقد قال في حينها: اقطع راس وموت خبر. أما الذي قام بتنفيذ عملية القتل وهو عبد الستار العبوسي فقد انتحر بأن أطلق على رأسه الرصاص بعد أن لازمته صورة مصرع العائلة وانتابته نوبات هستيرية.
أرى آثارهم فأذوب شوقا وأجري في مواصلهم، وأجري في مواصلهم دموعي
المستمع علي شبر يقول: برنامج النوافذ المفتوحة على الرأس والعين لأنه ينقل دقات قلب العراق وأنا أسمعها وأذني على المذياع. ثم يقول: أنا مستمع ثابت لإذاعتكم لأنها تزودني بتلخيصات مفيدة عما يجري في العراق من أخبار وكتابات وعناوين الصحف الصادرة وغيرها، وما يميز إذاعتكم هو حيادها وعدم تحيزها في نقل الأخبار، وإن كان بعض مقدمي البرامج يحاولون بدون مناسبة أحيانا استخدام الأسلوب العراقي في مهاجمة صدام بعد أن كان يمدحه وهو ما نسميه بلهجتنا العراقية باللواقة.
ويمضي المستمع علي شبر قائلا: البعض يدهشني بنكوصه واستدارته 180 درجة من القطب الذي كان فيه إلى القطب الذي لجأ إليه، ومن أمثال هؤلاء المدعوان كذا وكذا، ويذكر المستمع اسمين معينين اللذان كتبا تقريبا نصف الأغاني التي يذيعها الإعلام العراقي عن صدام حسين، وهما الآن يتاجران بمآسي الشعب العراقي. ويضيف المستمع علي:
إن التوبة لا تعيب أحدا، لكن يجب أن يحترم المرء نفسه، وعلى الميديا المحترمة ألا تفسح مجالا لهؤلاء لتوسيخ المنابر النظيفة. وأتمنى أن تبثوا أفكاري هذه أملا أن أسمع حججا معقولة تعالج مثل هذه الظاهرة.
ولو غيبت الدنيا، لو غيبت الدنيا، دنيا تحس بيك والله يا أبويا، ودنيا تحس بيك والله يا أبويا، وبعيوني تنعصير، بعيوني تنعصير، وبروح باريك والله يا أبويا، وبروح باريك والله يا أبويا.
المستمع ناظم ذهب من ولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة يقول في رسالة رقيقة:
أكتب لأشكركم على هذه البرمجة النوعية، أملي أن يقدر مستمعو الداخل على التقاط محطتكم. أظن أننا جميعا نأمل في قيام حكم ديمقراطي في العراق تنزع فيه أسلحة الدمار الشامل، ويؤتى بصدام مأسورا مع عائلته أمام محكمة تحاسبه على جرائمه التي ارتكبها في 20 سنة الماضية. ويضيف المستمع ناظم ذهب من كاليفورنيا أمريكا أن عائلة صدام استنزفت بلايين الدولارات من خزين الشعب العراقي، وهذا الحق المسروق يجب أن يعاد لأهله.
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو ظلمت دنيتك خليها يم الله، لازم يجي لك فرج، لازم يجي لك فرج، لازم يجيك الأمل، لازم يجيك الأمل، اللي يبقى عندك أمل وتدري الأمل بالله.
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار فيك الزم خليها يم الله.
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 42221 1660، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنت
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، اعتبرت المصادر الإسرائيلية المقربة من ديوان رئيس الوزراء أن إطلاق الصواريخ من شمالي قطاع غزة ليلة أمس على البلدة الإسرائيلية شديروت في النقب هو بمثابة إعلان السلطة الفلسطينية الحرب على إسرائيل. التفاصيل في رسالة مراسلنا في القدس كرم منشي.
أكدت المصادر المقربة من ديوان الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون من خلال وسائل الإعلام بعد ظهر اليوم أن إطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة على بلدة جدروت الإسرائيلية الأهلة بالسكان ليلة أمس تعتبر اجتيازا لكل الخطوط الحمراء وإشارة إلى إعلان الفلسطينيين الحرب على إسرائيل، على حد تعبير هذه المصادر التي وصلت قائلة: وعليه فإن ردود الفعل الميدانية العسكرية ضد الإرهاب في المناطق الفلسطينية تسير وفق هذا الإعلان، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، ذلك لأن جميع المناطق الإسرائيلية الأهلة بالسكان بما في ذلك المراكز التجارية والفنادق ومحطات البنزين ودور السينما ودور العبادة، جميع هذه المناطق أصبحت جبهات ميدانية من جراء الهجمات الانتحارية الفلسطينية. وهكذا فقد اتخذت صباح اليوم الإجراءات الأمنية بالتعاون مع قوات الأمن ومركز السلطات المحلية والبلديات في جميع أنحاء البلاد. المصادر الإسرائيلية تستمر في تحميل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسؤولية الوصول إلى هذا التدهور الخطير على حد تعبيرها، وتعاون أجهزة الأمن الفلسطينية مع الإرهاب، إلى جانب إخلاء القيادات والأبنية التابعة لها تحسبا لعمليات إسرائيلية. العميد توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية يرد على هذه الاتهامات:
هذه السياسة تتبعها الحكومة الإسرائيلية تقوم على القتل والتدمير والقهر للشعب الفلسطيني. نحن لسنا أدوات عند شارون أو غيره حتى يقول هذا الكلام. نحن لنا مهمة أساسية وهي حماية وطننا وبلدنا وشعبنا والدفاع عنه وعن صموده. يعني أولا فيش إشي اسمه إخلاء للمواقع الأمنية أو غير إخلاء. هذه قضايا عسكرية، المفروض لما بيكون في يشعر بالخطر يكون هناك شيء اسمه انتشار بالعلم العسكري. الانتشار يعني انه لما بكون عندي في مكتب يعملوا 20 واحد لا يجوز ان يكون هناك 20 في داخل غرف ينتشروا، بيكون كل 2 موجودين مع بعض في اماكن بعيدة عن اماكن الرمي. ولكن كل الاجهزة الامنية والاجهزة العسكرية لها دور أساسي في الدفاع عن شعبها، وحجم الشهداء والجرحى الذين يسقطون يوميا في المواجهة مع الإسرائيليين في كل المواقع ابتداء من رفح وحتى جنين هو أكبر دليل على التلاحم الموجود بين السلطة وأجهزتها الأمنية وبين الشعب الفلسطيني. الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تأتمر بأمرة أحد، فقط نحن نعرف أين مصلحتنا الوطنية، أين مصلحة شعبنا، مصلحة قضيتنا. نحن لم يجري أن قمنا باعتقال أحد من المناضلين. هناك حصار، هناك تدمير، هناك قتل، هناك اغتيال. نحن ندافع عن شعبنا. أجهزة الأمنية هي حريصة وأمينة على هذا الشعب وعلى كافة فئاته وعلى أرضه وعلى كافة مقدراته. نحن لا نطلب إلا حريتنا واستقلالنا وأن يزول الاحتلال. على الإسرائيليين أن على الحكومة الإسرائيلية أن تفهم أن لغة القوة لا تجدي نفعا مع الشعب الفلسطيني. لا أمن ولا سلام دون أن يكون هناك أمن وسلام واستقلال وحرية للشعب الفلسطيني. هذه إشاعات الإسرائيلية هدف منها خلق بلبلي في الساحة الفلسطينية، خلق البلبلي والفتن بين جماهير شعبنا. السلطة الوطنية سلطة موجودة على الأرض وجذورها راسخة، وشعبنا الفلسطيني جذوره مثبتة في هذا الأرض، لن يخرج منها، ومتلاحم مع سلطته ومع شعبه ومع قائده حتى النصر أو والاستقلال بإذن الله.
كان هذا العميد توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات في محافظات الضفة الغربية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني حول إعلان بغداد مواصلة مبيعات النفط على الرغم من الانخفاض الذي تشهده الصادرات النفطية العراقية. كما نستمع إلى متابعات من باريس ودمشق وأربيل عن الديون الفرنسية المترتبة على العراق والتعاون الاقتصادي مع سوريا ومشاريع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة الشمالية. صادرات النفطية العراقية. أعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أخيرا أن بغداد ستواصل صادراتها النفطية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، رغم الصعوبات الناجمة عن نظام التسعير الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات النفط العراقية بأثر رجعي. حول هذا الموضوع أجرينا المقابلة التالية مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، وقد أجاب أولا عن سؤال يتعلق بحجم انخفاض الصادرات النفطية العراقية.
يقدر حجم الانخفاض بحوالي 600 ألف برميل يوميا، فإذا كانت الصادرات هي حوالي 1,200,000 فالانخفاض يتراوح بين 20 إلى 25%. صحيح، وإن طبعا وإن هذا يؤذي الصادرات العراقية ويؤذي الأموال، يقلل من الأموال التي تعود إلى برنامج النفط مقابل الغذاء.
طيب دكتور محمد علي زيني، هل يعزى هذا الانخفاض مباشرة إلى نظام التسعير بأثر رجعي؟
على الأكثر يعزى لهذا السبب، لأن الأسعار العراقية عادة هي أقل من الأسعار التي تستحقها النفوط العراقية، ولذلك تباع النفوط العراقية بدون أي غطاء محدد من قبل منظمة الأوبك. فالنفوط العراقية تباع بالأسواق بقدر توفرها في تلك الأسواق، ولكن المشترون أصبحوا يمتنعون عن الشراء بسبب قيام الأمم المتحدة بالتسعير الرجعي مما أضر بهم.
ولكن ألم تستهدف الأمم المتحدة من فرض هذه التسعيرة أو فرض هذا النظام، ألم تستهدف منع بغداد من الحصول على رسوم إضافية؟
صحيح، هو هذا كان الهدف الأساسي، أنه من بغداد من الحصول على أموال خارج حسابات العراق لدى الأمم المتحدة. ولكن يبدو أن العراق مستمر على هذه الوسيلة برغم أن العائدات النفطية انخفضت. يبدو أن النظام العراقي يفضل الحصول على مبالغ خارج قنوات الأمم المتحدة للتصرف بها كيفما يشاء، وهي أقل بكثير من الأموال التي سيحصل عليها لو أن النفط بيع بطرق الرسمية.
يعني العراق قال منذ يومين أن على لسان وزير النفط العراقي أنه سيستمر في التصدير، يعني هو قادر على هذا؟
سيستمرون بالتصدير ويحاولون الحصول على الإضافات فوق السعر بصورة غير رسمية، ويبدو أنه المسؤولون هناك يهمهم الحصول على الأموال بهذه الوسيلة للتصرف بها بالطريقة التي يريدون التصرف بها دون الالتفات إلى الضرر الكبير الحاصل للعوائد النفطية التي تذهب مباشرة إلى الشعب كغذاء ودواء.
دكتور محمد علي زيني، هل تتوقع في ضوء التصريحات العراقية باستمرار بغداد في مواصلة تصدير النفط، هل تتوقع أي تغيير من قبل الأمم المتحدة في شأن نظام التسعير بأثر رجعي؟
الأمم المتحدة لاحظوا أن العراق لا يهمه، يبدو أن المسؤولين العراقيين لا يهمهم انخفاض المبيعات العراقية، وهذا سبب أزمة لهم بالوقت الحاضر، لأنهم يريدون من جهة أن يوفروا كميات من الأموال كافية لمواجهة متطلبات برنامج الغذاء والدواء، لتوفير الغذاء والدواء للشعب العراقي. فإذا استمرت الصادرات على هذا المنوال المنخفض، فسوف لن تكون هناك أموال كافية لمواجهة متطلبات الشعب العراقي من الغذاء والدواء وقضاء والحاجات الإنسانية الأخرى. وأنا أصور المسؤولية هذه تقع بالدرجة الأولى على نظام التسعير الذي يتبعه النظام العراقي.
الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
الديون الفرنسية المتراكمة على العراق. يرى أحد المسؤولين الاقتصاديين الفرنسيين أن طموح باريس في علاقاتها مع بغداد لا يتعلق فقط بتنشيط التبادل التجاري والصناعي، بل أيضا بتحصيل الديون الهائلة المتراكمة على العراق منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي هذا الإطار يفيد مراسلنا في باريس بأن اهتمام الشركات الفرنسية يتركز على تحقيق هدفين، هما ضمان دفع العراق هذه الديون في الوقت المناسب، والحصول من مجلس الأمن على تسهيلات خاصة لإبرام العقود التجارية بين بغداد وباريس ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي وافانا به من العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
ناشد النائب الديغولي سيرج ماتيو الحكومة الفرنسية بذل جهود أكبر من أجل وضع آلية جديدة للعقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ عام 1990، وذلك لكي تحتفظ الشركات الفرنسية بحصص مقبولة من اقتصاديات العراق المستقبلية على حد قوله، معترفا في الوقت ذاته بتراجع هذه الحصص على امتداد الفترات التي سبقت النصف الثاني من السنة الماضية، حيث انتعشت العلاقات الثنائية بعض الشيء، مثل ما يؤكد ذلك ماتيو في إشارة واضحة إلى ما أبرمته شركة ألكتر للاتصالات ومؤسسة فيجو لصناعة السيارات ما أبرمتها من عقود إيجابية مع بغداد. وحسب سيرج ماتيو الذي هو أيضا رئيس الغرفة البرلمانية الفرنسية العراقية داخل مجلس الشيوخ، فإن امتلاك العراق 12% من مصادر النفط في الأسواق العالمية ووجود احتياجات كبيرة لإصلاح البنى التحتية إضافة إلى المعرفة بمتطلبات الأسواق العراقية، كل ذلك يحتم علينا، يضيف ماتيو، العمل الجاد لاحتلال مواقع متقدمة في مستقبل الاستثمار الدولي في العراق بعد رفع العقوبات، لأن احتلالنا يشرح النائب الفرنسي 14% فقط من الحصص داخل الأسواق العراقية ليس هو ما نطمح إليه، مثلما هو حال القطاعات الفرنسية المختلفة على حد قوله. ويتعمق النائب سيرج ماتيو في شرح احتياجات الأسواق العراقية للخبرات الفرنسية بقوله إن القطاعات الغذائية والزراعية والخدمات العامة والتجهيزات إضافة إلى صناعة السيارات لا زالت دون غيرها العناوين الرئيسية في التقارب العراقي الفرنسي وبنسب لا تزيد عن 20% من المتحقق الفعلي، ما يوضح الحاجة لطرق أبواب القطاعات الكبيرة ويعني بها النفطية بشكل خاص. وفي حقيقة الأمر ووفق تصورات اقتصاد رسمي فرنسي، فإن طموح باريس لا يتعلق فقط بإعادة تنشيط التبادل التجاري والصناعي رغم أهميته الاستثنائية على حد قوله، بل أيضا لتحصيل الديون المتراكمة على العراق منذ ثمانينات القرن الماضي والمقدرة مع فوائدها بعدد كبير من ملايين الدولارات. هي عبارة عن الالتزامات العسكرية والاقتصادية الفرنسية خلال حرب الخليج الأولى، مؤكدا وجود حساسية خاصة في هذا الملف بعد أن حاولت بغداد أكثر من مرة حسب قوله التملص من فوائد هذه الديون والقروض، وهو ما أحرج باريس سياسيا واقتصاديا على حد قول هذا الاقتصاد الفرنسي الذي يتحفظ لأسبابه الخاصة في الكشف عن هويته. ولأن الشركات الفرنسية، يوضح نفس المصدر، تعرف جيدا بأن العراق غير قادر على دفع ما بذمته من ديون بسبب ظروف العقوبات الدولية، فإنها أي شركات تضغط على الحكومة لتحقيق هدفين في وقت واحد، يخص الأول ضمان دفع العراق لهذه الديون وفوائدها بالوقت المناسب، وثانيا الحصول من مجلس الأمن على تسهيلات خاصة لإبرام العقود التجارية بين فرنسا والعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء طبعا. ولأن الأولى تم حسمها بعد عناء طويل، يؤكد المصدر، حيث ستدفع بصيغة مقايضة وحسابات مؤجلة، فإن الثانية هي التي تدفع باريس إلى البحث عن آلية جديدة لتوسيع برنامج النفط مقابل الغذاء عبر الحد من صلاحية لجنة العقوبات، سيما وأن باريس تعرف أكثر من غيرها احتياجات الأسواق العراقية باختصاصاتها المختلفة. يختتم المسؤول الفرنسي ملاحظاته الاقتصادية والسياسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
التعاون الاقتصادي مع سوريا. يقدر إجمالي قيمة العقود التجارية الجديدة التي أبرمت بين بغداد ودمشق خلال الزيارة التي قام بها أخيرا وزير الصناعة السوري تقدر بأكثر من 200 مليون دولار. وأفيد بأن هدف الزيارة تمحور حول سبل تنمية التبادل التجاري الثنائي وزيادة حصة سوريا في السوق العراقية، فضلا عن تقويم التقدم المحرز في إعداد دراسات لإقامة شركات صناعية مشتركة. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
أسفرت زيارة وزير الصناعة السورية دكتور رسام الزعيم لبغداد الشهر الفائت عن جملة اتفاقات حول تصدير منتجات صناعية سورية إلى العراق في القطاعات النسيجية والكيميائية والهندسية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أمريكي، في حين اعتذر الجانب العراقي عن شراء الألبسة الجاهزة من سوريا إلا في نطاق منطقة التجارة الحرة العربية. وأشار تقرير أعدته وزارة الصناعة السورية عن زيارة الزعيم للعراق إلى أن هدف الزيارة تمحور حول تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في مجال المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري وزيادة حصة سوريا في السوق العراقية وتقييم التقدم المحرز في إعداد دراسات تهدف إلى إقامة شركات مشتركة صناعية مختلفة والتعاون الفني والتقني، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المعامل العراقية وتدريب كوادرها. كما أشار التقرير إلى أن وزير الصناعة السوري أكد ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين دمشق وبغداد إلى ما يفوق المستوى الذي وصل إليه العام الماضي، أي ما يزيد عن 2,200,000,000 دولار أمريكي. وأتمنى الوزير السوري على الجانب العراقي السماح لشركات القطاعين الخاص والعام في سوريا دخول المناقصات التي أعلنها ويعلنها الجانب العراقي أو العقود أو الاتفاقيات التي يمكن إبرامها بقبول التقدم إليها شرطيا، ريثما يتم توثيق العقود أو استكمال إجراءات التسجيل في الجهات الحكومية العراقية، وقد وافق الجانب العراقي على هذا الطلب. كما تمنى الجانب السوري على الجانب العراقي إعطاء سوريا مزايا تفضيلية في التعاملات التجارية فيما يتعلق بالكميات أو بتسهيلات دخول السلع السورية إلى العراق عندما يتعلق الأمر بالمنافسة. وفيما جرى التباحث حول العقود المبرمة سابقا والمنفذة والعقود التي يجري تنفيذها الآن مع التزام مدة التنفيذ والمواصفة القياسية وضمان الجودة، شملت الاتفاقات التي تم إبرامها تزويد العراق بالألبسة الداخلية والشراشف وبعض المنتجات النسيجية وأقمشة الشوادر والغزول القطنية وزجاج الأدوية والإطارات، بينما تم تقديم عروض لتزويد العراق بكابلات منخفضة وعالية التوتر والزيوت والسمون والصابون، حيث يقوم القطاع الخاص السوري بالتصدير إلى العراق سواء في نطاق مذكرة التفاهم أو في نطاق اتفاق التعاون الثنائي السوري العراقي. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية. يتواصل في المنطقة الشمالية تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الثروة السمكية التي شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا بسبب الصيد العشوائي في الأنهار أو الإصابة ببعض الأمراض. هذا في الوقت الذي ناقش مسؤولون في كردستان العراق المشاريع الزراعية والإنمائية الأخرى مع ممثلي عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد وافانا بالمتابعة التالية.
قال المهندس صالح خالد المختص في مجال الثروة السمكية أن خطط جديدة لحكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها وضعت من أجل معالجة مشكلة انخفاض الثروة السمكية في العديد من أنهار كردستان بسبب من الصيد العشوائي لها أو إصابتها ببعض الأمراض. وأشار بهذا الخصوص إلى مشروع حيوي كبير أقيم في أربيل بالاستفادة من القرار الدولي 986 قرار النفط مقابل الغذاء لتربية الأسماك، والذي يضم عددا من الأحواض ومعملا خاصا لإنتاج علائق الأسماك، وأن المشروع الذي أقيم في العام الماضي بدأ فعلا بمعالجة هذه المسألة إلى جانب مساهمة مشاريع القطاع الخاص في هذا التوجه، والبالغ نحو 60 مشروعا لتربية الأسماك في أربيل ودهوك ومشاريع عديدة أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي مجال المشاريع الإنمائية وضمن القرار المذكور عقد اجتماع مشترك بديوان وزارة الأعمار والتنمية بأربيل لوفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلف من الآنسة نسيم مصطفى صديق وزيرة الأعمار والتنمية ونازنين محمد رسو وزيرة الإشغال والإسكان وعضوين آخرين، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي ضم الدكتور جمال فؤاد وسعد الدزي وآخرين إضافة إلى مسؤول منظمة هابيتات الخاصة بالأعمار والتابعة إلى الأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع متابعة لقرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة، وأكد الجانبان الكرديان على ضرورة تبني مشاريع أكبر وأوسع تشمل كافة المجالات الإنمائية والخدمية والإسراع في تنفيذها. وفي مجال الزراعة عقد اجتماع بين سعد عبد الله وزير الزراعة والري والسيدة سيسيليا هاريس مسؤولة التخطيط في منظمة يونوكي وأحد مستشاريها، وفيه بحثت مشاريع الوزارة في إطار القرار الدولي 986 ومعالجة ما تبقى منها لحد الآن وتنفيذها، وتدريب خبراء القطاع الزراعي وإسهامهم في تنفيذ المشاريع الزراعية ومواضيع أخرى تهم قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وغيرها، وأبدى وفد المنظمة الدولية استعداده للتعاون التام في هذا المجال. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج: موزاييك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
مستمعين الأعزاء، دقائق مع مريت بديار الولف وصوت المطرب فاضل عواد.
صدري اللهب بنية الحب انكتاب
مشتاق لصدري اللهب بنية الحب انكتاب
يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب
Yeah.
عبور صدر اللهب بدية الحب انكتاب
مشتاق والصدر اللهب بدية الحب انكتاب
يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا حاضر بقلبي الوفي وعن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب عن عيني غايب يا عيني عن عيني غايب